بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 42 في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الأجير في الغزو. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. طبعا جيش العسرة هو جيش غزوة تبوك، ومعلوم أن الإنسان لو أضر نفسه فإنه ليس له أن يطالب بأرش للعيب أو أن يطالب بفدية أو بدية. يعني مثلا كما في هذا الحديث، رجل عض رجلا وهو يعضه جذب الآخر يده فسقطت سنة من أسنان الرجل الذي يعض، يعني واحد بيعض واحد، فالمعضوض شد إيده فقامت سنة الرجل وقع، السنية هي السنة. وطبعا هل له أن يطالب تعويض عن هذه السنة؟ لا، ليس له ذلك، لأنه هو المعتدي أولا. فمن اعتدى على آخر فترتب على عدوانه ضرر له فلا شيء له. ثم قال الإمام البخاري: قال ابن جريج: وحدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. قال: باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله: والله على ما نقول وكيل. قال: يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية: آجرك الله. قال: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. يعني كأن الأجر حينئذ كان طعاما، ولكنه لم يأخذ على فعله أجرا. قال: باب الإجارة إلى نصف النهار. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن أمة الإسلام هي أمة مرحومة، وهي أفضل الأمم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فأمته هي أفضل الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يضاعف لهذه الأمة ثواب العمل الصالح، فهي أمة ضعيفة في الأبدان، قليلة الأعمار أو قصيرة الأعمار، لكن الله تبارك وتعالى يضاعف لها ثواب الأعمال. وهذا الحديث في هذا المعنى. قال الإمام البخاري: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال: باب إثم من منع أجر الأجير. قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. قال: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. طبعا الغبوق هو شراب المساء، شراب المساء يقال له غبوق، اللبن الذي يشرب في المساء، أما ما يشرب في الصباح يقال له صبوح. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث فيه عدد كبير من الفوائد، منها جواز التوسل بالعمل الصالح، جواز التوسل بالعمل الصالح. الإنسان إذا ضاق به الحال أو وقع في أزمة أو في ضيق فعليه بدعاء الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا على المرء أن يتوسل بصالح عمله، يعني أن يبحث عن أرجى عمل له فيتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان لا يطعم أهلا أو مالا حتى يطعم أبويه، فيه بيان لفضل بر الوالدين، وأن بر الوالدين من أنفع الأعمال ومن أصلح الأعمال ومن الأعمال التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. أيضا فيه أن السيئة تحول إلى حسنة إذا تركها العبد من مخافة الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا حديث آخر: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. يبين هذا قصة الرجل الثاني لما حكى أنه راود ابنة عمه عن نفسها، فلما تمكن منها فذكرته بالله قام عنها من مخافة الله تبارك وتعالى. إذا من ترك المعصية من مخافة الله فهذا عمل من الأعمال التي تقرب العبد من ربه، من الأعمال التي تنفع العبد يوم القيامة وعند الله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا شريطة أن يكون الترك من خشية الله. أما من ترك المعصية خوفا من القانون، عقوبة القانون، أو خوفا من الفضيحة بين الناس، أو خوفا من أي شيء دنيوي، ولو تمكن من فعلها وأمن من عقوبتها أو من فضيحتها لما تأخر في المقارفة، فهذا لم يترك من مخافة الله تبارك وتعالى. الترك الذي يؤجر عليه الإنسان أن يترك من خشية الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة أصولية، هنا مسألة أصولية، ألا وهي: هل الترك فعل ولا الترك ليس بفعل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولذلك بعضهم يقول: هل السنة التركية، الأمور التي تركها النبي، هل هذه من السنة أم ليست من السنة؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، بخلاف من هم بحسنة، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة، وإن لم يعملها كتبت له حسنة. ثم قال الإمام البخاري: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم 100,000، قال: ما نراه يعني إلا نفسه. يعني الصحابة كانوا رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع الأمر النبوي أو النص، النصوص الشرعية، يتعاملون معها بالسمع والطاعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يأمرهم بالصدقة بعضهم لا يملك ما يتصدق به، خلاص الإنسان طالما أنه لا يملك الصدقة فلا شيء عليه. لكن الصحابة لم يكونوا هكذا، كان الرجل منهم يذهب فيحامل على نفسه، يعني يعمل أجيرا، يحمل على رأسه أو على رقبته، يكتسب المد. المد ده قد إيه؟ اللي هو ملء الكفين من التمر أو من البر أو من الشعير، فيتصدق به، يعني يعمل أجيرا بمد من تمر أو بمد من شعير أو بمد من دقيق، ثم بعد ذلك يتصدق به. انظروا إلى حساسية الصحابة تجاه الأمر النبوي رضي الله تعالى عنهم. ولذلك إذا ثبت للإنسان سنة نبوية عليه أن يعمل بها ولو مرة واحدة في حياته. قال: باب أجر السمسرة. قال: ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. طبعا أجر السمسرة جائز، لكن احنا مر معنا باب قبل ذلك، وهو باب ذكر السمسار. الإمام البخاري ذهب في هذا إلى أن أجر السمسار إنما ينبغي أن يكون من باب المكافأة وليس من باب الأجر. هذا الكلام لا سيما إذا كان من حاضر لباد، لأن في باب سابق قال فيه الإمام البخاري: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. طبعا الحاضر اللي هو الرجل من أهل الحضر، والبادي اللي هو الرجل من أهل البادية. يعني لو قلنا بالمعنى المعاصر أن يبقى رجل من أهل البلد لواحد غريب، بيبيع لواحد غريب يعني. ثم قال الإمام البخاري في الباب الذي بعده: باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. لكن هل في هذا المعنى أو في هذه الأبواب دليل على حرمة أجر السمسار؟ لا، إنما هذا من باب إيه؟ من باب التعاون على البر والتقوى. لكن ها هنا بيّن الإمام البخاري أن أجر السمسار جائز حلال لا بأس فيه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق، حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. طبعا ما يعطى في الرقية من أجر، أو كما يقال من جعل. قال: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10. ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. الخرص قلنا قبل ذلك انه بمعنى التقدير، يعني الرجل يخرص يعني يقدر الشيء. يعني كانوا هناك من يقدرون التمر أو الثمار حتى يأكلوا منها قبل أن تنضج، ثم بعد ذلك لما تنضج يخرجوا زكاتها، فكان النبي يرسل إليهم من يخرص عليهم يعني يقدر عليهم. هذا معنى الخرص. الخرص يعني التقدير، أصل كلمة الخرص في اللغة بمعنى التخمين، ولذلك دعك من كلام المتخرصين يعني الذين يتكلمون كلاما بلا دليل أو بينة، ومنه قوله تعالى قتل الخراصون. قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني كأنما كان موثقا بعقال ففك عنه هذا العقال. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. طبعا هذا الحديث من السنن التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما اجتهدوا به، وهذا نوع في السنة يعرف بالسنة التقريرية. والسنة التقريرية هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، حتى لو سكت. ها هنا النبي أقر بالقول، قال ما يدريك أنها رقية، هذا يعني على سبيل الموافقة، ما يدريك أنها رقية، يعني لقد أصبت، ما الذي علمك هذا؟ ثم بين النبي فقال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي بقوله وأقر النبي بضحكه، لأن النبي إذا ضحك على فعل فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، فسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فاتحة الكتاب رقية للأمراض النفسية والروحية، وكذا للأمراض العضوية، يعني لو أن إنسانا به مرض عضوي يرقى بفاتحة الكتاب، فالقرآن شفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء وفاتحة الكتاب شفاء، هذا دليل على ما نقول. ويرقى المريض حتى ولو كان مريضا بمرض عضوي، لكن الرقية باب واسع وفيه من الاجتهادات ما فيه، وعلى الراقي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يرقي إلا بالأدعية الواردة وإلا بالآيات من القرآن وبما صح عن رسول الله أو بما صح معناه في مجمل النصوص الشرعية أو بما لا يتعارض مع نصوص الوحي من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من شروط الرقية أن تكون باللغة العربية وأن تكون بالمعنى الواضح وبالكلام المفهوم وبالنصوص الواضحة البينة من القرآن أو من السنة. أما ما يفعله الدجاجلة من الطلاسم والتعويذات الشيطانية الدجالية عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذا فيه من الاستغاثة بالجن وبالشياطين، يقلبون الأمر على العامة وعلى الدهماء، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أخذ الأجر على الرقية، لكن مسألة الاشتراط هل يشترط الراقي أو لا يشترط اختلف فيها أهل العلم. منهم من قال هذا عمل الأصل فيه أن يقوم على التبرع وعلى التطوع، فإن أعطي لا يرد، إن أعطي لا يرد ولكنه لا يشترط. ومن الناس من قال لا، بل له أن يشترط وأن يطلب أجرا معلوما، ويستدلون بهذا الحديث أن الصحابي قال لا أرقي حتى تعطونا جعلا، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فلو الراقي قال أنا أريد كذا فهذا أيضا لا حرج فيه ولا بأس، والأمر واسع. وإن كان الأولى والأفضل أن يكون الأمر على التبرع، وإن الراقي لا يشترط، إن أعطي يأخذ، الأصل فيه يعني يقوم على التطوع والتبرع والتعاون على البر والتقوى وهذه الأمور. لكن لو أنه اشترط فلا شيء في ذلك. والأدلة على ذلك معنا في هذا الباب حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث الذي معنا دليل على هذا. طيب نأخذ كمان باب أو بابين أو نكمل كتاب الإجارة ونكتفي بهذا. قال الإمام البخاري باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. قال باب خراج الحجام. الخراج يعني الأجر أو العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. قال باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. قال باب كسب البغي والإماء. قال وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. طبعا مسألة كسب الإماء هذه مسألة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فحرمها وأبطلها، وهو أن الرجل من هؤلاء في الجاهلية عياذا بالله كان يشتري الإماء ثم يجبرهن على ممارسة البغاء بالأجر، فالأمة من هؤلاء أو الأمة من أولئك تزني عياذا بالله بأجر ثم تعطي الأجر لسيدها ومالكها، وكان سيدها يجبرها على ذلك، فجاء الإسلام فنهى عن ذلك وحرم ذلك في هذه الأدلة، كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني بعد العفاف وبعد أن أكرمهن الله بالإسلام. وأيضا في الحديث نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلى آخر هذه الأحاديث. قال الإمام البخاري باب عسب الفحل. الفحل وهو الذكر من الحيوان، الذكر من الحيوان، وتكلمنا في هذه المسألة أظن قبل ذلك، وقلنا بأنه قد ورد النهي عن بيع الملاقيح وعسب الفحل يعني ماء الفحل. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال الإمام البخاري باب من استأجر، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. قال وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. قال وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا عنده أرض وأراد أن يستزرعها يعطيها لزارع بالشطر، يعني بنصف ما يخرج منها، يعني واحد عنده أرض مالك لأرض وما بيزرعش، عايز فلاح عايز زارع يزرع الأرض، يجي الزارع أو الفلاح يزرع الأرض مقابل نصف ما يخرج منها، وهذا معروف عندنا في مصر في الأرياف إن المزارع بياخد الأرض بنصف الزرع أو بالثلث أو بالربع أو بأي اتفاق، وبعضهم بيستأجر الأرض بالفلوس، هذا كله من الأمور الجائزة لا حرج فيها. ثم قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، تكرى يعني تؤجر. قال وأن رافع ابن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر، يعني حتى أجلى عمر اليهود عن جزيرة العرب، لأن النبي كان قد أعطاها إلى اليهود يزرعونها بالشطر، يزرعونها بشطر ما يخرج منها. طيب هنكتفي عند هذا الموضع، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وعلمنا هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.